بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، بلغ بنا المطاف في مسيرتنا هذه عبر مادة فقه السنة بفهم سلف الأمة إلى كتاب الأذان، وقد قدمنا من هذا الكتاب جملة من الأبواب: باب مشروعية الأذان وصفاته، باب ما جاء في فضيلة الأذان، كذلك الصلاة في الرحال إذا نزل المطر أو شبهه. وبالضبط وقفنا بإخواننا نعم. ثم ذكر الحافظ خلاف أهل العلم في وجوب الأذان، فقال: نواصل الكلام. اختلف العلماء في وجوب الأذان، اختلف العلماء في وجوب الأذان، فالمشهور من مذهب مالك عنه وعن أصحابه، فالمشهور من مذهب مالك عنه وعن أصحابه أن الأذان إنما هو للجماعات، حيث يجتمع الناس للأئمة. فالمشهور من مذهب مالك عنه وعن أصحابه أن الأذان إنما هو للجماعات، حيث يجتمع الناس للأئمة. فأما ما سوى ذلك من أهل الحضر والسفر فإن الإقامة تجزيهم. واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين في وجوب الأذان. فقال بعضهم: الأذان سنة مؤكدة الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض. الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض، وليس بفرض. وقال بعضهم هو فرض على الكفاية، هو فرض على الكفاية في المصر خاصة، في المصر خاصة، نقصد بالمصر المدينة قرية. وقال بعضهم هو فرض على الكفاية في المصر خاصة، إذن اختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين في وجوب الأذان، فقال بعضهم الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض، وقال بعضهم هو فرض على الكفاية في المصر خاصة. وعن أبي حنيفة وأصحابه، وعن أبي حنيفة وأصحابه إنه سنة مؤكدة على الكفاية، إنه سنة مؤكدة على الكفاية. وقال الشافعي لا أحب لأحد أن يصلي إلا بأذان وإقامة، وقال الشافعي لا أحب لأحد أن يصلي إلا بأذان وإقامة، والإقامة عنده أوكد، والإقامة عنده أوكد. وهو قول الثوري، وهو قول الثوري. وذكر الطبري عن مالك أنه قال، وذكر الطبري عن مالك أنه قال إن ترك أهل مصر الأذان عاندين، إن ترك أهل مصر الأذان عاندين بالنون، عاندين أعادوا الصلاة، إذن هذا هو يعني ذكر الخلاف في مسألة وجوب الأذان. يعني فالمشهور من مذهب مالك وأصحابه أن الأذان إنما هو للجماعات حيث يجتمع الناس للأئمة. عادة في السابق كان الأئمة هم الذين يلون أمور الناس، وهم الذين يصلون بالناس الجماعات والجمع، فمثل هؤلاء، لمثل هؤلاء مثلا، فالمشهور عند مالكين أن الأذان لهم، يعني حتى يعني يبلغ أكبر عدد ممكن من الناس، نظرا لما مثلا يريد أن يقوله الأئمة ويبلغوه للناس. فأما ما سوى ذلك من أهل الحضر والسفر فإن الإقامة تجزيهم، تجزيهم. يعني بالنسبة لبقية الأئمة ببقية المساجد يعني عموم المساجد مثلا من غير ما يغشاه الأئمة فيعني الإقامة تجزيهم وتكفيهم. واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين في وجوب الأذان، فقال بعضهم الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين ويغني البعض عن الآخر في المسألة هذه. وقال الشافعي يعني وعن أبي حنيفة أو وقال بعضهم هو فرض على الكفاية في مصر خاصة أي في المدينة دون مثلا البوادي مثلا. وعن أبي حنيفة وأصحابه إنه سنة مؤكدة على الكفاية. وقال الشافعي لا أحب لأحد أن يصلي إلا بأذان وإقامة، والإقامة عنده أوكد وهو قول الثوري. وذكر الطبري عن مالك أنه قال إن ترك أهل مصر الأذان يعني إذا أجمع أهل مصر من الأمصار على ترك الأذان عنادا فيرى الطبري كما نقله عنه الإمام مالك أنهم لا أن عليهم إعادة الصلاة يعني ويرجع على السطر. وجماع القول في هذه المسألة وجماع القول في هذه المسألة المختلف فيها بين أهل العلم هو ما ذكره الحافظ في نهاية هذا المبحث قائلا هو ما ذكره الحافظ في نهاية هذا المبحث قائلا والذي يصح عندي في هذه المسألة والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب فرضا على الدار أن الأذان واجب فرضا على الدار بين معترضتين أعني المصر أو القرية أعني المصر أو القرية يعني القرية دائما تطلق على المدينة أعني المصر أو القرية فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائرهم سقط فرضه عن سائرهم. والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الأذان واجب فرضا على الدار أعني المصر أو القرية فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر بالأذان سقط فرضه عن سائرهم ومن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام ومن الفرق بين دار الكفر ومن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام لمن لم يعرفها الأذان الدال على الدار الدال على الدار الدار دابا المقصود بها ايش المدينة مصر او القرية المدينة. ومن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام لمن لم يعرفها الأذان الدال على الدار وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه بالصلاة لا يؤذن فيه بالصلاة فأهله لله عز وجل عصاة فأهله لله عز وجل عصاة. ومن صلى منهم فلا إعادة عليه. ومن صلى منهم فلا إعادة عليه، لأن الأذان غير الصلاة، لأن الأذان غير الصلاة، ووجوبه على الكفاية، ووجوبه على الكفاية. فمن قام به سقط عن غيره، فمن قام به سقط عن غيره كسائر الفروض الواجبة على الكفاية، كسائر الفروض الواجبة على الكفاية. دابا يعني هذا الأذان في الجملة، خص هاد القرية ولا هاد المدينة ولا هاد الدار لا بد من أن يؤذن فيها، إما من قبل واحد أو ثلاثة أو مجموعة. أما أن يتركوا برمتهم الأذان ولا يؤذن في تلك القرية، يعني فاستوجبوا عصيان الله تبارك وتعالى. إذن يعني وجود الأذان من طرف واحد أو مجموعتين في الدار للدلالة على إسلاميتها هذا واجب فرضا، هذا واجب فرضا. وإذا أذن من طرف هذا الواحد أو من طرف هذه المجموعة وهذه العينة سقط عن الكل، لأنه الأذان هو السبيل الأوحد لمعرفة ما إذا كانت هذه الدار دار كفر أو دار إسلام. وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أجمع على غزو جهة من الجهات ووصل تلك الجهة ينتظر، فإذا سمع أذانا كف، وإذا لم يسمع أذانا أغار، وعلم حينئذ أن تلك الدار دار كفر وحرب. إذن هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة، وهو الذي رجحه الحافظ أبو عمارة بن عبد البر رحمه الله، وهو الذي ينبغي أن نعض عليه بالنواجد ونشد عليه في هذه المسألة، مسألة وجوب الأذان من حيث بعد الجملة، من حيث الأذان في القرية أو في مصر أو في كذا، هذا لا بد منه، فهو واجب فرضا ولا ينبغي تركه بحال من الأحوال. وإذا قام هذا البعض بالأذان، تمثل هذا البعض في واحدين أو أكثر، سقط عن بقية الأمور، بمعنى أنه حتى إذا كان شي مسجد مثلا واكتفى بالإقامة فلا حرج في ذلك. وبالتالي يعني ومن صلى منهم والحالة هذه فلا إعادة عليه. لماذا؟ لأن الأذان شيء والصلاة شيء آخر، يعني ما تدخلش في إطار الصلاة حتى تبطل به مثلا الصلاة، الأذان غير الصلاة إذا سمحتي. وأما الأذان ارجعوا تابعوا، وأما الأذان للمنفرد، دابا هذه بالجملة، دابا تكلمنا عن الأذان في الجملة. وأما الأذان للمنفرد في سفر أو حضر، وأما الأذان للمنفرد في سفر أو حضر فسنة عندي مسنونة، فسنة عندي مسنونة مندوب إليها مأجور فاعلها عليها. وأما الأذان للمنفرد في سفر أو حضر دائما، نعم، فسنة عندي مسنونة مندوب إليها مأجور فاعلها عليها، وبالله التوفيق، وبالله التوفيق. نعم ايوه هو كذلك، نعم يعني هذا هو الراجح في هذه المسألة عندنا. هذا الذي ختم به الحافظ رحمه الله الخلاف، خلاف العلماء في الأذان، من قائل إنه يعني هو المشهور أنه للأئمة حيث يجتمع الناس، منهم من قال مثلا إنه السنة المسنونة يعني على الكفاية، ولا مثلا فرض أو كذا. يعني المهم جماع القول في هذه المسألة أننا عندنا مثلا عندنا شقان بارزان. الشق الأول ما يتعلق بالقرية ككل، فلا بد من أن يؤذن فيها، لا بد من أن يؤذن فيها من طرف واحد أو أكثر. وإذا قام هذا الواحد أو البعض بالأذان سقط عن سائرهم، بينما إذا أجمعوا كلهم على تركه هذا يعني معناه عصاة لله عز وجل، لأنهم معناه عرضوا هذه البلدة أو هذه القرية إلى أن تنعت بأنها دار كفر وليست بدار إسلام. وإذا صلي والحالة هذه فلا إعادة على أحد. لماذا؟ لأن الأذان يعني غير الصلاة، فوجوبه على الكفاية، هذا بالنسبة لي الأذان أو الشق الأول، وهو يعني ما يتعلق بالأذان في القرية ككل. الآن بالنسبة للمنفرد، إذا كان في حال سفر أو مثلا فاتته الجماعة لسبب من الأسباب، يعني فسنة مسنونة في حقه أن يؤذن وليس بواجب، يعني فسنة مسنونة مندوب إليها مأجور فاعلها عليها، لأن الإنسان إذا ولو كان واحدا فيحسن به ويعني يستحب له أن يؤذن ويقيم، لأن في ذلك طردا لمن؟ للشيطان، طردا للشيطان. تعلمون الحديث ما من جماعة لم يؤذنوا ولم يقيموا إلا استحوذ عليهم الشيطان. تفضلتي ماذا عندك؟
هل يشترط سماعه حتى يسقط
عنه؟ نعم، لا يشترط. المهم إذا أذن وعلم، إذا علم أنه أذن يعني لا يشترط. لا هو يعني وبالنسبة للمنفرد أمره خفيف. إحنا دابا نتكلموا يعني على أهل القرية، أهل مصر، أما المنفرد فالأمر فيه سمع أو لم يسمع وصل بدون أذان فصلاته ماضية، يعني ما فيها إشكال يعني، ولكن بحال كأنه رغب عن الفضل، في المستحب وفي حقه أن يؤذن رغبة في الأجر والتماسا للفضل. يعني بالنسبة للأذان من شأن الذكور، الأذان من شأن الذكور. لا، الإقامة يقيمون، أما الأذان لا، الأذان لا يؤذنون، النساء لا تؤذن. لا عليك. يكفي ترداده مرة واحدة، لا عليك أن تعيد مع كل مؤدين، فيما إذا كان هناك تفاوت فلا عليك أن تؤدين مع كل مؤدين، وإنما يكفيك أن تردد مع أذان واحد. لا ماشي السمع، يعني العلم المقصود هو العلم، تقدم تنعس، كن ناعس مثلا وما جايب اخبار، ماشي اشكال. المهم هو العلم يعني يعرف بانه راه اذن. الا غير سولتي مثلا شي حد واش اذنوا هاد الناس، اذنوا كيف في المساجد؟ لا يكفي سماع مثلا الا فات الوقت، يعني مثلا بيقتصر على ما كاينش، ما فيه داعي مثلا باش يعاود يأذن مره اخرى، يعاود ثاني يفتح على المسمع ويأذن الناس مثلا سمعوا الأذان ودازت واحد الربع ساعة ولا ثلث ساعة وبيعود هو يأذن معنا كيف هذا ما كان فيه داعي إلا كان في نفس الوقت باقي راه شرنا الأخ من اللي طرح مثلا واش راه ليس شرطا للسماع دائما ليس شرطا للسماع يعني ماشي شرط لأنه السماع قد تكون هناك ظروف تحول بين الإنسان وبين كان كأمكان الإنسان مشغولا ولا نائما إذن واش يعني غير المهم هو يعلم راه لا شك أنه حينما يؤدي المؤدين مجموعة كبيرة من الناس تسمعه ولكن ربما مجموعة أخرى ممن هي مثلا منشغلة ولا نائمة ولا كذا لا تسمعه إذن ما نقول بأنه السماع شرط دابا راه عادة المساجد كلهم يؤدين لا إشكال دابا كلهم يؤدين ما كاين إشكال حنا دابا غير من الناحية الشرعية حتى إذا صلى أهل ذلك المسجد باقتصارهم على ذلك الأذان راه الإقامة تجزيهم هذا قول العلماء الإقامة تجزيهم ما فيه ليس شرطا أن يسمعوا بحال كأنه اعتبر نفسك أنك كنت نائما وما سمعت الأذان ليس شرطا لكن يعني إذا أرادوا أن يؤدينوا مثلا داخل المسجد دون إسماعه بعد أن مر عليه مقتل من الزمان فلهم ما كاين إشكال كاين إشكال بحال جماعة فاتها وبتأذن ولا منفرد فاته وبيأذن ولكن هذاك الأذن اللي تأذن ماشي بهذيك الصورة اللي كي يكون عليها في الصوامع وفي المنائر ولا لا نعم يعني ماشي دائما كاين الاستقصاء هنا يعني دابا على كتي حد اذا عنوان اخر جديد اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن بدنا نحاولوا باش ان شاء الله نكملوا هذا الكتاب ديال الاذان لنقف إن شاء الله على كتاب آخر وهو المساجد والقبلة حتى إذا كان هناك من إيقاف للدراسة بسبب العطلة مثلا نكون كملنا بعد واحد الكتاب ما بقاش علينا تابعنا شي حديث نكمل إن شاء الله هذا لذلك استعجلكم في الإملاء تفضل لا دابا السنة عند المتقدمين كاين بحال مثلا شكلة الكراهة السنة قد تطلق على الواجب بحال مثلا الكراهة مثلا عند المالكية يعنون بالكراهة التحريم ولكن الإنسان تينطق بهذيك تيعبر بالكراهة غير من باب الورع من باب الورع لا مثلا يجرؤ أن يقول حرام مثلا لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أدركنا مشايخنا من أهل العلم أنهم كانوا لا يقولون هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان واضحا في كتاب الله بينا بلا تفسير هذا من باب أش؟ من باب الورع حتى لا يعنى الإنسان بقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقين فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفطرون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب إذن لورع سلفنا كان الكثير منهم يتورع عن إطلاق هذه اللفظات الكبيرة ويعدل عنها إلى مثلا الكراهة وكذلك الشأن بالنسبة للسنة لأنه السنة ليست دائما ترادف الواجب ليس دائما تقابل الواجب يعني دائما يعني في السنة أحيانا فيها الواجب وفيها المندوب وفيها يعني قد تشمل دوك الأحكام نعم لأنها في معناها هي الطريقة إذن عنوان إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. مالك عن ابن شهاب مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم النداء إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه متفق عليه. الفقه. قال أبو عمر رحمه الله اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، اختلف العلماء في معنى هذا الحديث بعد إجماعهم على صحته بعد إجماعهم على صحته. فذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع النداء فذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى آخره من أول الأذان إلى آخره. فذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى آخره، وحجتهم ظاهر هذا الحديث وعمومه وحجتهم ظاهر هذا الحديث وعمومه. أش فهمنا من هذا الكلام؟ يعني نفس الألفاظ التي يقولها المؤذن تحكى بما في ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح. أحسن. نعم ظاهر الحجة هي ظاهر الحديث قولوا مثل ما يقول المؤذن هذا حديث عام. وقال آخرون وقال آخرون يقول نعم دابا غير أجمل الحافظ رحمه الله أجمل القول ولم يعين لا هذا ولا هذا. واش كون بحال دابا بعفاك كاع من دابا من سفيان من الزبير ومن البصري ومن كذا حتى الا بطلب من غير شي امتحان بتقول وقال بعضهم وقال اخر ما احسن. ذهب بعض اهل العلم تجي زينه
الميم وراء صحيحة، ولكن يعني إذا كلفت يعني بذكر الأسماء هنا المشكلة. أيوة وكذلك. وقال آخرون يقول ما يقول المؤذن في كل شيء، يقول ما يقول المؤذن في كل شيء إلا في قوله حي على الصلاة، إلا في قوله حي على الصلاة، وفي قوله حي على الفلاح، فإنه يقول إذا سمع المؤذن ينادي بذلك، فإنه يقول إذا سمع المؤذن ينادي بذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يتم الأذان مع المؤذن، ثم يتم الأذان مع المؤذن إلى آخره. وحجتهم حديث عمر بن الخطاب، وحجتهم حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم وأبو داود، الذي رواه مسلم وأبو داود، وحديث معاوية عند البخاري، وحديث معاوية عند البخاري. احنا اكتفينا غير بهذه الإشارة لذكر الحديث مع من خرجه دون ذكر اللفظ او دون ذكر لفظ الحديث كاملا. المهم ففيه بدل حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح ليست ذكرا، ليست ذكرا، وإنما هي دعوة إلى الصلاة، وهذا من شأن المؤذن، لذلك نبدلها نحن بذكر آخر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر ومعاوية رضي الله عنهما. نعم. وذكر الحافظ أقوالا أخرى كثيرة، وذكر الحافظ أقوالا أخرى كثيرة لا نرى وجها للإطالة بها، لا نرى وجها للإطالة بها وللجمع، وللجمع فإن حديث أبي سعيد الخدري عام، فإن حديث أبي سعيد الخدري عام، وحديث عمر ومعاوية وحديث عمر ومعاوية خاص، فيحمل عليهما، فيحمل عليهما. ولا يجمع الإنسان بأن يبقي ذلك الحديث على عمومه وهذاك والحديث الآخر على خصوصه، ويجمع بين حي على الصلاة حي على الصلاة، ويزيد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا وجه كذلك قال به العلماء. بحال قضية الجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد في الصلاة، حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تجمع بينهما. كيف؟ لا ما تشتغل بشيء. قضية الكلام احنا فضينا هذه المسألة في الأسبوع المقبل الماضي. لا اللي تحكي ولا اللي هذا كذا بقى المهم يكفي. ولا ما تصلي ما ورد فيها شي حاجة. ما عندناش مستند على أي حال. غير باش ما يكونش تاني شي إقحام شي كلام جديد في داخل الأذن. تماما. لذلك أنت شوف مثلا مباشرة ملي كتكمل الأذن تتصلي على رسول الله. إذ ما فيه داعي، لا داعي لي إقحام الصلاة والسلام على رسول الله عقب الشهادتين مثلا. احكي الأذان كما هو ثم بعد ذلك صلوا، لأنه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليا. هذا يجد الصلاة، لأنه ما بق... يعني ما بين إنهاء الأذان والصلاة على رسول الله إلا زمن قصير، إلا زمن قصير كأنك تستدرك تلك الصلاة مثلا. إذن ما في داعي. إذن ثم صلوا عليا يقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لك المكان ديال الصلاة، ثم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وملي تكملوا فصلوا عليا ثم سألوا للوسيلة والفضيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما قيل في هذا العنوان اللي هو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ما جاء في إجابة الدعوة عند النداء؟ احنا قلت سرعت انا شوية الوتيرة ديال الإلقاء، يعني باش ان شاء الله نحصروا أحاديثنا ديال هذا الكتاب، لأنه ما بقى فيها إلا القليل، ونحصروا حتى إذا كان هناك كيف قلت العطلة، توقف الدراسة بسبب العطلة، نكون بعدها كملنا الكتاب ووقفنا على كتاب. هذا مزيان، يعني من باب الوقف والابتداء أنه الإنسان يوقف واحد الوقوف اللي هو يكون وقف تام، مش جائز مش حسن، وقف تام اللي هو لا علاقة له بما بعده. نعم. راه قلت لك إذا كنت متتبعا بصورة جيدة، وذكر الحافظ أقوالا أخرى كثيرتان لا نرى وجها للإطالة بها. احنا بغينا نعفيكم من هذا الشيء شوية من باب الاختصار. اي نعم. وأنا كين. ما جاء في إجابة الدعوة عند النداء؟ ما جاء في إجابة الدعوة عند النداء؟ يعني من الساعات التي تستجاب فيها الدعوات عند النداء. مالك عن أبي حازم. مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال. مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته. وقل داع شكلوا هذيك وقل وقل داع ترد عليه دعوته. حضرة النداء للصلاة حضرة النداء للصلاة هذه الساعة الأولى. والصف في سبيل الله والصف في سبيل الله أيوة نعم الزحف فهي تجاب في الدعاء. ساعتان تفتح لهما أبواب السماء معنى تفتح لهما أبواب السماء تقبلان وتجابان. وقل داع ترد عليه دعوته قل من يدعو في هاتين الساعتين فترد عليه دعوته. حضرة النداء للصلاة وهذا محل الشاهد عندنا. والصف في سبيل الله الحديث موقوف إلى التخريج تخريج الحديث موقوف وأخرجه مرفوعا وأخرجه مرفوعا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم الحديث موقوف وأخرجه مرفوعا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فقه الحديث في ترجمته شنو هو فقه هذا الحديث؟ الله يجعل البركة. ما جاء عنوان آخر ما جاء في الأذان للفجر قبل الوقت ما جاء في الأذان للفجر قبل الوقت يعني للفجر ما جاء في الأذان للفجر قبل الوقت. شحال رقم الحديث دابا؟ 30 بالضبط. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. الحديث مرسل، الحديث مرسل وصله عن عبد الله بن عمر مرفوعا البخاري ومسلم. الحديث مرسل وصله عن عبد الله بن عمر مرفوعا البخاري ومسلم. باب منه، باب منه. مالك رقم، مالك يعني رقم 31. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. متفق عليه. في إطار أسئلة الإخوان، الأخ الكريم تقول: شيخنا حفظك الله ورعاك، رجل مات وهو لا يصلي فأبى أحد الإخوان أن يغسله ولم يجد أهله من يغسله، فهل هذا العمل الذي عمله هذا الأخ صحيحا؟ صحيح. وهل من مات وهو لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة، أم هو كافر كفرا عمليا؟ وجزاك الله خيرا. على أي حال، فالذي نقوله في مطلع هذا السؤال هو أن أمر الصلاة أمر عظيم وجلل، فالله تبارك وتعالى أمر بالصلاة وفرضها على عبيده، وأمر بها كذلك وفرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع المسلمون على فرضية الصلاة. إذن في الصلاة يعني واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يخالف في هذا. ولا شك أن نصوص كثيرة في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم من أمر الصلاة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر تارك الصلاة كافرا، حيث صرح بذلك فقال: بين المرء والكفر تركوا الصلاة، وأنتم تعلمون الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب. وبموجب هذه الأحاديث الواردة اختلف العلماء، فمنهم من ذهب إلى تكفير تارك الصلاة كفرا أو تكفيرا اعتقاديا مليا، بمعنى أن كفره يخرجه عن الملة بحيث تجرى عليه أحكام الكفرة من عدم تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ومن إبانة زوجه منه، وهكذا تجرى عليه أحكام الكفارة. ذهب إلى هذا فريق من العلماء، ومن العلماء من ذهب إلى تكفيره تكفيرا عمليا، أي كفر النعمة، خصوصا إذا كان يعني من ذلكم القبيل اللي هو ما أكثره في مجتمعنا من المتهاوننا في الصلاة، تارة يصلون ويتركون تارات ولا يعني يكفرون بفرضية الصلاة، فهم يعني يقولون بوجوبها، إلا أنهم متهاونون ومتكاسلون ومتخاذلون عنها. أما طبعا الذي ينكر فرضية الصلاة فهذا كافر كفرا اعتقاديا، فهذا كافر كفرا اعتقاديا، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن كلامنا مع الذين يؤمنون بفرضية الصلاة إلا أنهم يتهاونون فيها. المهم الشاهد عندنا أن أهل العلم مختلفون في مآل وحقيقة هذا يعني هذا الذي هو تارك للصلاة. وإن كنا الذي نقول به ونميل إليه ونرجحه هو ما ذهب إليه ذلكم الفريق الثاني من تكفيره كفرا عمليا وليس اعتقاديا، وفي مقدمة هؤلاء العلامة المحقق الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في رسالته حكم تارك الصلاة، خلافا للشيخ العثيمين رحمه الله الذي ألف رسالة حتى ونيت حكم تارك الصلاة وذهب فيها إلى تكفير تارك الصلاة كفرا اعتقاديا. المهم فالأمر خطير وجلل، ولا ينبغي الاستهانة بهذه الشعيرة العظيمة ولا التخاذل عنها، فإن ترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من قتل النفس وأعظم من كثير من الأمور ومن كثير من الموبقات، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، فلا ينبغي أن يتهاون الإنسان في هذه الشعيرة العظيمة. وإذا وجد تارك للصلاة ومات على تركه للصلاة فطبعا وإن كنا لا نقول بتكفيره كفرا اعتقاديا، فإنه يعني بالنسبة لي يعني للصلاة عليه وتغسيله ينبغي أن يترك ذلك أهل العلم والفضلاء والوجهاء، أهل العلم والفضلاء والوجهاء يتركون الصلاة عليه ويعرضون عن ذلك. لماذا؟ زجرا له ولأمثاله، حتى يعلم الناس المصير الذي سيؤولون إليه إنهم تركوا الصلاة، وأن أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح لا يحضروا جنازتهم ولا يصلون عليهم فيحرمون من دعواتهم ومن شفاعتهم ومن كثير من الفوائد التي تترتب على الصلاة وعلى الدعاء وعلى التشيع وعلى وعلى. إذن يعني ما فعله هذا الأخ فهو عمل صحيح، عمل صحيح، يعني حتى يكون هذا الصنيع زجرا لهذا التارك للصلاة، ويقف الناس من خلال هذا الفعل على خطورة هذا الأمر فيقبل على الصلاة، لكن مع ذلك يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولكن يليه يعني عموم الناس ويعني الذين ليس لهم شأن. ها؟ لا بد من أن يغسل، لا بد من أن يغسل، لأنه على أي حال يدخل في عموم المسلمين، يدخل في عموم المسلمين وفي أهل الكبائر. نعم. لا دابا على أي حال دائما الإنسان في هذا الباب راه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. راه خص الانسان يستحضر النصوص، يستحضر القواعد ديال الشرع في هذا الباب. دائما حينما يقدم على عمل من الاعمال ينبغي ان يستحضر القواعد الفقهيه في هذا الباب. احيانا درء وهذا قاعده معروفه، درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. اذا اراد ان يعني مثلا اذا ترتب على فعلك لذلك الفعل او تركك لذلك الشيء فساد، فالاولى هو درء ودفع تلك المفسده بفعل ذلك الفعل او ترك يعني ترك ذلك الشيء. المهم يستحضر الانسان النصوص العامه. لكن مثلا كيف قلنا اهل الخير والوجهاء والخبراء، هذا الى دار شي عمل ما يعني بالعكس هذا يعني عنده قيمه وعنده مكانه، حتى الى قام بهذاك العمل يعني راه هو غرض نيت باش يلفت النظر. اما يعني عموم الناس لا اشكال ولا اشكال. هل تجوز صلاة النافلة على الدابة وما يقوم مقامها دون عذر المطر أو الريح أو غيرها من الأعذار؟ نعم، النافلة تؤدى على الدابة أو السيارة مثلا إذا كان الإنسان مسافرا. يعني صلاة النافلة على الدابة يعني غير مرتبطين بعذر من الأعذار. يعني في النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على راحلته، كان يتطوع على راحلته ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يعني يصلي بالإمام. ولكن هذا لا يصنعه في الفريضة، وإنما إذا يعني حان وقت الفريضة نزل إلى الأرض فصلى. أخونا وحبيبنا أحد أحبتنا يقول بأنه يمر بظرف عصيب ويرجو منا الدعاء ومن إخواننا التأمين، فالله والله سميع مجيب. نسأل الله عز وجل أن يعني يفرج همك. اللهم فرج همه، اللهم فرج همه، اللهم يسر أمره، اللهم يسر أمره. هل تقسيم الكفر إلى قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي، قيل به في عهد الصحابة وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟ نعم، ابن عباس ثبت عنه كفر دون كفر. نعم نعم، هذا عند السلف، هذا معروف عند السلف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.